بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ورد سؤال يقول: ما حكم إسبال البنطلون تحت الكعبين وذلك أثناء العمل فقط؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، ولم يحدد ذلك في الصلاة أو في غيرها. ولأن لباس الرجل ينبغي أن لا يزيد على الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يجر ويسبل ثوبه سواء كان قميصا أو جلبابا أو عباءة أو إزارا أو بنطلونا، فإن أسبله خيلاء فهذا ورد فيه أنه لا يروح رائحة الجنة، وأنه ينازع الله جل وعلا كبرياء. وجاء أن الذي يجر أو الذي يسبل ثوبه، بمعنى أنه يكون تحت الكعبين، فما تحت الكعبين ففي النار. وكثير من أهل العلم يحمل الحديثين بعضهما على بعض، يعني أن ذلك إذا كان على سبيل الخيلاء. وبعض أهل العلم يرى أن الحديثين كلاهما مستقل في معناه، فمن جر ثيابه خيلاء استوجب الطرد من رحمة الله وتحريم الجنة عليه، وأن من أسبل ثوبه وإن لم يقصد به الخيلاء، وهذا مثل الذي جاء في السؤال أنه لمجرد العمل، فذلك في النار. ما أسفل الكعبين ففي النار. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثون الناس على تجنب الإسبال. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ بعضلة ساقه وقال: إن موضع الثوب ها هنا، ورخص في أن يكون فوق القدمين. ولما أخبر أن من جر ثوبه خيلاء لا يروح رائحة الجنة، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ثوبي أحيانا يعني ينزل، وأبو بكر لا يريد ذلك، وإنما يغلبه خصوصا إذا كان أثناء العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست منهم، يعني لأنك لا تجر ثوبك خيلاء. وهذا ما عمل كثير من أهل العلم على أن يقيدوا الخبر المطلق بالمقيد بالخيلاء، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث المطلق هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. فيبقى من يجر ثوبه وإن لم يرد به الخيلاء ما دام أسفل الكعبين فذلك في النعم. وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يقول: أنا ألبس ثوبي وإن كان أسفل الكعبين وأنا لا أريد به الخيلاء. نقول: لأن الخيلاء حالة تعتري الإنسان ربما لم يتنبه لها. قد يلبس الإنسان، يذهب الرجل إلى الخياط ويقول له: فصل الثوب، وإذا نصحه بأن هذا أسفل الكعبين يقول: لا، أنا لا أجر خيلاء. لكن المخيلة هيئة تدخل الإنسان دون أن يحس بها، لأنه تارة يلبس الثوب فيستحسنه ويرى في لبسه عجبا يلحقه، ومن هنا يتسرب إلى نفسه الخيلاء، خصوصا إذا كان في موضع أو في مكان أو بين جماعة. وهذه أمور قلبية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، ولذلك عليه أن يتجنب أسبابها، لأنه متى ما كان ثوبه فوق الكعبين فإن المخيلة له والإعجاب بالنفس له تطرق إليه، فأقل ما في الأحوال أنه لم يفعل ما فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولبسه الثوب أو البنطلون أو غير ذلك إذا كان تحت الكعبين فإنه أقل ما يقال فيه هو مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن طعن وهو يصلي بالناس وعمر وأدخل البيت، أخذ الناس يدخلون عليه يسلمون عليه يواسونه يدعون له بأن الله تعالى يختار له أحد الحسنيين. دخل عليه شاب وأثنى على عمر خيرا وقال له قولا حسنا، ولما ولى خارجا رأى ثوبه يجر، يعني أنه دون أسفل الكعبين، فدعاه وهو في مرض الموت وقال له: يا بني، يعني ارفع ثوبك فإنه أطهر للثوب وأنقى للقلب، أو كما قال رضي الله عنه: فهو أطهر للثوب من أن يناله أو يصيبه قذر من الإسبال، وأنقى للقلب من أن يتسرب إليه الخيلاء دون أن يحس ودون أن يدرك، ولا يتنبه الشخص إلا بعد فوات الأوان. فلذلك الذي يليق بالمسلم أن يلبس الثوب أو البنطال أو غيره فوق الكعبين، ولا ينبغي له أن يلتفت إلى أن هذا قد يكون محل نظر وقد يكون محل، بل إن فيه إظهار لشخصية المسلم وفيه اعتزاز بأنه ملتزم بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن من لبس الثوب فوق الكعبين أو البنطلون وهو يريد بذلك امتثال أمر الله تعالى فإنه يثاب على ذلك الفعل، يثاب عليه، والله أعلم. والسؤال الثاني: هل الجمع والقصر أثناء السفر يختص به أثناء الطريق دون الإقامة؟ الأصل أن الإنسان يصلي كل وقت في حينه، لأن الله تعالى شرع لنا الصلاة ووضع لها أوقات، وجاءت الرخصة للمسافر أن يجمع بين الصلاتين للتخفيف من المشقة، مشقة النزول والركوب، فيجمع بين الظهر والعصر في أول وقتهما أو في آخر وقت أو في أول وقت الثاني للحاجة، وهكذا المغرب والعشاء، وهذا أثناء السفر. وأما إذا أقام في بلد فهل له أن يجمع بين الصلاتين أو لا يجمع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا نزل بلدا تقام فيه الصلوات فالأولى أن يصلي كل وقت بوقته، خصوصا وأنه مطلوب منه أن يصلي مع الجماعة، فإذا كان قريبا من مسجد ينادى فيه ويؤذن فيلزمه أن يجيب النداء، وما دام يجيب النداء فإنه لا يجمع. لكن لو كان هؤلاء الجماعة وإن نزلوا بلدا وهم يقيمون في موضع يؤدون الجماعة ويشتغلون بأمور مشروعة ورأوا أن يجمعوا بين الصلاتين من أجل أداء العمل الذي جاءوا من أجله، فإن في هذا إن شاء الله شيء من الممدوحة، وإن كان الأولى أن يقصروا ولا يجمعوا. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في النسك في الحج جمع بين الصلاتين في يوم عرفة وليلة المزدلفة، لأن الناس في حركة، وإن كانوا يقيمون وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قبل الزوال وانتظر إلى أن غربت الشمس، لكن لما كان ثمة شغل وهو التفرغ للدعاء دعاء يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولما كان وقت المغرب هو وقت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة أخر صلاة المغرب إلى أن وصل المزدلفة وصلاهما جمع تأخير، يعني بالنسبة للمغرب. لكنه لما أقام بمنى أقام ثلاثة أيام امتثالا لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه قصرا ولا يجمع بين الصلاتين. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله. لكن لو كان طرأ له طارئ بأن أنشأ سفرا أو حركة أو عملا يحتاج إلى تفرغ وجمع بين الصلاتين ما دام هو في دائرة السفر، فإن شاء الله الأمر فيه سعة. وكذلك المريض الذي يشق عليه الوضوء لأنه لا يستطيع أن يصلي كل وقت بوقته، وهذا فيه مشقة ويظن منه أنه يؤخر العلاج ويؤخر الشفاء، وأنه يشق عليه الوضوء أو التيمم في كل فرض، فمثل هذا له أن يجمع بين الصلاتين، يعني وإن كان في الحضر، والله أعلم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على الرمي. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون بالسوق، فقال ارموا بني، أو ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. هذا الحديث بدأ به المؤلف الكلام على الرمي وآداب الرمي وتعلم الرمي ومشروعية إتقان الرمي، لأن هذا وإن كان في ظاهره أنه لهن، لكنه هو من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من باب التمرين والتدريب واكتساب الخبرة في أمور الجهاد في سبيل الله. فهذا الفعل يتحول من كونه لهوا وعادة إلى كونه عبادة يثاب العبد على فعلها، وهو بمثابة تعلم ركوب الخيل والتدريب على آلات السلاح، فإنها وإن أخذت ظاهرة اللهو والتسلية، لكنها في حقيقتها إنما هي تدريب وتعليم. وقد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة السبق، المسابقة بالخيل، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين أصحابه بالخيل، الخيل المضمرة وغير المضمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم كلف علي رضي الله تعالى عنه بأن يتولى إجراء المسابقة بين أصحابه صلى الله عليه وسلم بالخيل، وأن علي رضي الله تعالى عنه اختار سراقة بن مالك رضي الله عنه ليساعده في هذا السبق، حيث جعله محل الانطلاق، واختار الرجلين حيث جعلهما في محل الانتهاء، وبين ما ينبغي أن يفعله من يريد البداية، حيث يصف الخيل صفا بأن يجعل ثمة خيط يشده فلا يتجاوزه أحد، ثم بعد ذلك ينبه من يريد الخيل يريد السبق أن يتحفز لذلك وأن يستعد ويعطي مهلة للناس يهيئون خيلهم، ثم يعلن بداية السبق بالتكبير وتنطلق الخيل، وجعل في نهاية السبق عند الأمد رجلين يقفان متوازيين وبينهم خط بحيث يتأكدون من سبق الخيل، وبين لهم كيف يقدر السابق من غيره، كيف يقدر المجلي من المصلي. أما المجلي فهو أو الخيل السابقة، يقول إذا سبقت الثانية ولو بمقدار الأذنين أو الأذن الواحدة أو بمقدار العارض عارض الوجه فيكون السبق لها، فإن تساوتا اشتركتا في السبق. كل ذلك قواعد وقوانين للسباق وضعت في ذلك الزمان، مما يدل على عناية المسلمين بالسباق بالخيل، لأن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولأن السباق بالخيل تعلم ركوب الخيل هذا من الأمور التي شرعت في هذا الدين دين الإسلام، وعمر رضي الله عنه كان يأمر الصحابة بأن يعلموا أولادهم الرماية والسباحة وركوب الخيل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالخيل وركوبها أنه كان يجري فيها سبقا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان ممن أتقن ركوب الخيل، فقد سمع يوما في المدينة سمع بصوت في نواحي المدينة، وكان لا بد للناس أن يهرعوا إلى مكان الصوت ليجدوا ما الذي حدث، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه فرسا وركبها عريا، يعني هذه الفرس غير مسرجة ما عليه على ظهرها شيء، وهذا يدل على أنه كان متقنا لركوبها، وانطلق صلى الله عليه وسلم بها وذهب إلى مكان الصوت وتفقد الحال والمحل، ولما لم يرى شيئا عاد، والناس يتهيئون للذهاب، فجاء صلى الله عليه وسلم قافلا من مكان الصوت وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، ثم أثنى على تلك الخيل قال وإن وجدناه لبحرا وإن وجدناه لبحرا، يعني وجدنا هذا الفرس أو هذا الخيل مثل البحر في سرعته، وإن وجدناه لبحرا، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيد ركوب الخيل، وإجادة ركوب الخيل ليست أمور من الأمور الفطرية، وإنما هي تكون بالتعلم وتكون بالتدريب ولهذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالخيل لها أثر في حياة المسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاهد وخرج للقتال وقاتل كان يميز أهل الخيل في الغنائم على غيرهم، يعطي الغنائم يقسمها بين المقاتلين على السواء، لكنه يخص صاحب الفرس، يعطي فرسه سهمين ويعطي الفارس سهما، أي يجمع للفارس ثلاثة أسهم، ويعطي الراجل سهما واحدا. الراجل والفارس يتساويان في القسمة، كل يعطى سهما واحدا، لكن الفرس من أجله يزاد الفارس سهمان، لأن مؤونة اقتناء الفرس تتطلب ذلك، فالفرس تحتاج إلى قيمة وتحتاج إلى تربية وتحتاج إلى علف وتحتاج إلى تدريب، مما يجعل مؤونتها مكلفة. ومن هنا قدر الشارع هذه المؤونة فأعطى صاحبها سهمين، أعطى صاحبها سهمين، للفارس سهم وللفرس سهمان وللراكب سهم. عرفنا حال السباق، وجاء فيه أنه لا جلب ولا جنب. لا جلب يعني أنه لا يجوز لمن بدأ في السباق أن يوجد جماعة من الناس يصيحون بالفرس ويهيجونها من أجل أن تسبق غيرها، لأن الشارع يريد من المسابقة أن تكون من منطلق الفرس، لا ينبغي أن تكون ثمة إغراءات ودوافع ووسائل كما يفعل الناس في هذه الأزمان. عندما تجرى المسابقات يعقد الرهان على الفرس، يعقد الرهان على الأفراس، بعد أن تختار الأفراس وتحدد تطرح مراهنات: ما الذي تظن؟ أي الفرس ترى أنه يسبق؟ وكل جماعة ترشح فرسا ويدفعون على ذلك رهانا. هذا المال الذي يجمع يهيئون به الجلبة، يعني يوجدون للخيل مجموعة من الناس، وربما هيئوا لها أساليب، أنواع من الموسيقى ومن الضرب والهياج والصياح للخيل من أجل أن تسبق. هذا الذي يسمى بالجلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن هذا ضرب من ضروب المقامرة وضرب من ضروب الميسر، ولأن فعله ربما كان له تأثير في سبق الخير، ولولا وجود هذا الجلاب لما سبقت الخيل. كذلك نهى عن الجنب، والجنب أن يبارز ويسابق الرجل على فرسين، إحداهما يجريها والأخرى يركنها، بحيثما لو تأخرت الخيل أو طرأ لها طارئ يرجعها عن السباق يستعين بالخيل الثانية. هذا أيضا نهى عنه، لأن المراد بالسبق هو تدريب الخيل المهيئة للسباق من أوله إلى آخره، ولأن هذا الجنب فيه الاستفادة من خيل غير معدة للسباق أو لم تجري السباق من أوله. وقد عرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل وليته بمقابل تزويج الآخر وليته، سواء كان بمهر أو بغير مهر، فإن كان بمهر فإن كان بغير مهر سمي شغارا، وإن كان بمهر مسمى فيسمى بمركب الشغار. ثم بين علي رضي الله تعالى عنه صورة أخرى من السباق، أحيانا يكون السبق للمجموعة، مجموعة من الخيل، كل واحد يقدم مجموعة خيلين أو ثلاثة، فإذا فاتت المجموعة كلها كان لها السبق. ففي هذه الحال كيف يقدر السبق؟ بين علي رضي الله تعالى عنه ذلك بأنه إذا قرن بين خيلين وتسابقت فلا يحسب السبق للأولى، بل لابد أن يراعى في السبق وصول الثانية، وإن كانت صغيرة أو كانت أسنانها متفاوتة فالعبرة بسبق المجموعة لا بواحد من أفرادها. هذا آخر ما أشار إليه في حديث عمران بن حسين. ها؟ ما سمعت؟ يقول ضرب الخيل هل هو من الجلب؟ إن كان من الجلب فلا يجوز. ها؟ قال فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، يعني اعتبروا السبق وغيره بأصغرهما، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. الحديث رواه الدارقطني. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الموضوع ببيان كيفية إجراء السباق بين الخيل، وقد تعرض الشارح هنا إلى بيان مراتب الخيل عند سبقها ماذا تسمى، فبين أن هذه الخيل تسمى كالتالي: الأول منها يسمى بالمجلي، والثاني يسمى بالمصلي، والثالث بالمسلي، ثم التالي، ثم العاطف، ثم المرتاح، ثم المؤمل، ثم الحظي، ثم اللطيم، ثم السكيت. يقول الإمام الشوكاني في شرحه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: حديث عمران بن حصين قد تقدم في كتاب الزكاة. وزيادة يوم الرهان التي جاءت في العبارة، أين جاءت كلمة يوم الرهان؟ قال: لا جلبة ولا جنبة يوم الرهان. هذا القيد يقول جاء زائدة تفرد بها أو انفرد بها أبو داود. قال: وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من طريق حميد عن الحسن عنه، يعني عن ابن عمر، وقد تقدم بيان ذلك وبيان ما في الباب من الأحاديث، كل ذلك جاء في كتاب الزكاة، لأن المؤلف كرر الحديثين في كتاب الزكاة وفي كتاب السبق أو في كتاب الجهاد. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان. ومفهومه أن الإجلاب إذا لم يكن من أجل الرهان فجائز. قال: رواه أبو يعلى، يعني الموصلي، بإسناد صحيح. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: لا جلب في الإسلام. قال: أخرجه الطبراني. قال: وفيه أبو شيبة وهو ضعيف. قال: وعن أنس، وهذا كله وفي الباب، وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الطبراني، يعني في كتابه المعجم الكبير. وعن أنس مرفوعا عند الطبراني بإسناد صحيح: لا شغار في الإسلام ولا جلب ولا جنب. هذه كلها شواهد لحديث الباب. قال: وتقدم أيضا هناك، يعني في كتاب الزكاة، تفسير الجلب والجنب. قال: والمراد بالجنب في الرهان، والمراد بالجلب في الرهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه، أي يصيح عليه حتى يسبق. وأما الجنب قال: أن يجنب فرسا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب، يعني إذا ضعف في سبقه، تحول إلى المجنوب، يعني إلى الفرس المجنبة. وقال ابن الأثير، يعني في كتابه النهاية في غريب الحديث، وقال ابن الأثير: له تفسيران، ثم ذكر معنى في الرهان ومعنى في الزكاة كما سلف. وقد مر بنا أن المراد بالجلب في الفرس، وبالجنب أن المراد بالجلب في الزكاة، وبالجنب فيهما معنى غير المعنى المراد به في الرهان. المتعلق بالزكاة فيما يتعلق بجمع رؤوس الأموال أو بتفريقها، يعني إذا كان هناك شركاء مرعاهم واحد وراعيهم واحد وفحلهم واحد، فإنه لا ينبغي للمزكي أن يفرق بينها ليكسر من أخذ الزكاة، لكنها في باب الجهاد يراد بها المراهنة وإحداث الضجة والغلبة ليتشجع الفرس فيسبق، أو المراد به أن يستعين بفرس آخر يكمل به مرحلة السباق إذا أحس بإخلال الفرس الأول، فهما بمعنى مختلف. قال: وتبعه المنذري، أي تبع ابن الأثير في هذا التفسير. قال: والرهان المسابقة على الخيل كما في القاموس. قال: والشغار بالشين والغين معجمتين، قد تقدم تفسيره في النكاح. وحديث علي رضي الله تعالى عنه اخرجه البيهقي باسناد الدارقطني، يعني من طريق الدارقطني، وقال هذا اسناد ضعيف. قوله هذه السبقة، في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بان يجري تلك المسابقة فسماها بالسبقة، والمراد بالسبقة المال الذي يعطى للسابق، الجائزة التي تدفع لمن يسبق تسمى بالسبقة. قال: السبقة بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف. قال: هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما. وقد عرفنا أن هذا إذا كان مصدره المتسابقون، إذا كان مصدره المتسابقين أو المتسابقين، فهو ضرب من ضروب القمار ونوع من أنواع الميسر. ولذلك ليكون حلالا لابد أن يدخلوا بينهم محللا، يعني متسابق ثالث لا يدفع شيئا من المال، أو أن يتولى دفع السبقة الإمام أو غوره ممن يتطوع في ذلك. أما إذا دفع المتسابقون المال فيكون السباق محرما. قال: الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما، هذا تعريف السبقة. قال في القاموس: السبقة بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق، الجمع أسباق. قوله: فإذا أتيت الميطان، نعم، الخط يوضع بين أهل السباق، لا لا، لكن نحن عرفنا معنى السبقة أنه الجعل، إلا إذا كان أيضا له معنى اصطلاحي خاص، وهو الخط يوضع بين أهل السباق، وهذا أقرب إلى المعنى من الخطر. ما معناه إذا قلنا الخطر؟ قال: الخط، نعم، أقرب، يوضع بين أهل السباق، والجمع أسباق. قوله فإذا أتيت الميطان، قال بكسر الميم، قال في القاموس الميطان الحلبة بالفتح، الحلبة الميطان هي الحلبة، والمراد بالحلبة قال الدفعة من الخيل في الرهان، يعني الخيول المتسابقة، مجموعة الخيول المتسابقة تسمى بالحلبة وتسمى بالميطان. وقد الميطان بالكسر الغاية، أحسن، الميطان بالكسر الغاية، يعني المراد به نهاية أو منطلق السباق ونهاية السباق. قوله فصف الخيل، قال هي خيل الحلبة، قال في القاموس الحلبة بالفتح الدفعة من الخيل في الرهان، وخيل تجتمع للسباق من كل أوب، يعني من كل جهة. قال الجوهري ترتيبها، يعني الخيل التي تتسابق كيف نرتبها حسب وصولها، فالأولى منها تسمى بالمجلي، والثاني يسمى بالمصلي. يقول علماء اللغة إنما يسموه بالمصلي، لماذا؟ لأن في الغالب أن هذا الخيل رأسه يكون عند أطراف الخيل الثاني، عند عجيزة الخيل الثانية، والعظمان البارزان اللي هما بمثابة عظام الحوط يسمى بالمصلي. ومنه من قال ان المراد بالصلاة مأخوذة من ذلك، لان المصلي يثني صلويه، يعني هاتان العظمتان التي تكون في وسط الجسد تربط بين طرفه الاعلى وطرفه الادنى، والتي تسمى عند علماء الطب الحوض، لما كان المصلي يثنيهما ويقيمهما ويخفضهما سمي بالمصلي. وسمي الخيل المسبوقة من قبل، يعني من قبلها، بالمصلي لأنه غالبا ما يكون عند السباق قريبا من هذه المنطقة. وبعد المصليات المسلي بالسين، ثم يأتي التالي، ثم العاطف، ثم المرتاح، ثم المؤمل، ثم الحظي، ثم اللطيم. ولعله يعني لما كان في آخر شبهه بمن يلطم لإحساسه بالخسارة. ثم السكيت، وجاء في بعضها السكيت إما بتشديد السين وإما بتخفيفها، ولعله يعني بمثابة الذي يسكت أو يسكت عنه في السباق في الغالب ولا يلتفت إليه. قال في النهاية وسمي المصلي لأن رأسه عند صلاة السابق، وهو ما عن يمين الذنب وشماله. قال القعنبي، قال القتيبي، قال القتيبي، والمراد به يعني ابن قتيبة، لأنه من علماء اللغة وله كتاب في غريب الحديث أو في الغريب. قال: والسكيت مخففة ومشددة، وهو بضم السين. قال في الكفاية: والمحفوظ الحمد لله بكم الله سبحانه، والمحفوظ المجلي والمصلي والسكيت، يعني الأول والثاني والأخير، وباقي الأسماء محدثة يعني جديدة. وقد تعرض بعض الشعراء لضبطها نظما في أبيات منها: شهدنا الرهان غداة الرهان بمجمعة ضمها الموسم، فجل الأغر وصلى الكميت وسلى فلم يذمم الأدهم. فجل الأغر وصلى الكميت وسلى، هذا الثالث، فلم يذمم الأدهم، يعني الأدهم كان ترتيبه الثالث فلم يذمه الناس. وجاء اللطيم لها تاليا ومن كل ناحية يلطم، لأنه بمثابة الأخير. قال: وغاب عني بقية النظم. قال: وضبطها بعضهم فقال: سبق المجلي والمصلي بعده، ثم المسلي بعد والمرتاح، ولعاطف وحظيها ومؤمل، ولطيمها وسكيتها إيضاح، والعاشر المنعوت منها فاسكل فافهم هديت فما عليك جناح. قال: وجمعها الإمام المهدي أيضا، قال: مجل مصل مسل لها، ومرتاح عاطفها، والحظي ومس حنفر، ومؤملها ولا ومؤملها، وبعدها اللطيف السكيت البطيء. هذه أسماء الخيل المتسابقة. ثم قال: قوله ثم نادي، يعني عند بداية السباق. قال: فيه استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة، وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج إليه إلى ما يحتاج إلى إصلاحه، وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو غيره، وتأمير أمير يفعل ذلك. كل هذا استنبط من قوله ثم نادي. قوله يسعد الله بسبقه فيه أن السباق حلال، وقد تقدم البحث في ذلك، يعني متى ما كان السبق من الإمام أو من متطوع أو من بعض المراهنين، حيث يدخلون بينهم من المحلل. قال: وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله ويخط خطا الى اخره، قال: فيه مشروعية التحري في تبيين الغاية التي جعل السباق اليها لما يلزم من السبق او لما يلزم من عدم ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق، اذ لم يحدد موضع السباق النهاية. قوله بطرف اذنيه الى اخره، قال: فيه دليل على ان السبق يحصل بمقدار يسير من الفرس، كطرف الاذنين او طرف اذن واحدة. قوله فان شككتما الى اخره، قال: فيه جواز قسمة ما يراهن عليه المتسابقون عند الشك في السابق. قوله فإذا قرنتم بين اثنين أو قرنتم اثنتين هكذا عندكم، قرنتم ولا قربتم؟ لأن بعض النسخ فيها قربتم وهو خطأ، إذ مر بنا في أول الحديث قرنتم. قال فإذا قرنتم سنتين أي إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الجانب الآخر، يعني أن السباق للمجموعة لا للخيل الواحدة. فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق أو بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى، بل الاعتبار بالصغرى. ثم قال رحمه الله إيش باقي؟ باب الحث على الرمي. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نفر من أسلم، يعني من قبائل أسلم، ينتضلون بالسوق، ومعنى ينتضلون يعني يتسابقون بالرمي في السوق، ولعل ذلك يعني في أثناء فراغ السوق، وأمني أن يصيب السهام أحدا من أهل السوق، لأنه لا يجوز أن تتم المسابقة في أماكن يمر بها الناس وفي أماكن تضج بالناس خشية أن يصاب أحد، لأن الرمي يكون في الغالب إلى غاية، يعني يضع الرماة شيئا ينصبونه ثم يكون الرمي حوله لمن يصيبه. فقال ارموا يا بني إسماعيل، وإنما نسبهم إلى إسماعيل لأنهم من العرب، والمراد بإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن أباكم يعني إسماعيل كان راميا، لأنه نشأ وتدرب في قبائل جرهم، وهي من القبائل العربية التي كانت تعنى بالصيد وتعنى بالفروسية، وهذا يستلزم إتقان الرمي وحذقه. ارموا وانا مع بني فلان، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وقد جاء في شرح هذا الحديث انه قال وهو مع والد سلمة الادرع او اسما اخر له سمي به، فأمسك الفريق الثاني وقالوا نحن لا نرمي، لأنهم يعني لا يريدون أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكونوا في مواجهة له، وهذا من حسن أدبهم رضوان الله تعالى عليهم وتقديرهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم وإن كانت المسألة في دائرة ما خرجت عن دائرة اللهو والتدريب، إلا أنهم ما رأوا لأنفسهم حقا أن يكونوا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ لأن المسألة مسألة مسابقة، وهم يعلمون أنه ما من طرف يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون له السبق، لذلك قالوا لا يرمون. كيف نرمي وأنت معهم؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.